يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول الأخ: إني أشعر بخمول شديد في طلب العلم حتى في العبادة، أكاد أن أؤديها وأنا كسلان. طبعا يا إخوة، النشاط في العبادة والنشاط في طلب العلم له أعداء تقف في الطريق، أولهم الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يمنع العبد من العبادة ومن العبادة أن يطلب العلم، فإذا لم يتمكن من دفعه عن الأصل كسله وبطأه عن المقصود، فإذا لم يتمكن من ذلك شغله عن المقصود بالفضول وعما لا يحتاجه طالب العلم. فنجد بعض طلاب العلم اليوم، أو نجد بعض الطلاب ينصرف عن طلب العلم أصلا. للأسف أن يأتي طالب من أفريقيا أو من أوروبا ثم يقضي وقته يقرأ الجرائد، ويذهب كما يقولون في الكافيهات يتتبع المباريات الدولية. هذا من مكر الشيطان بطالب العلم. وبعض طلاب العلم عنده رغبة لكن عنده كسل، وهذا أيضا من مكر الشيطان. وبعض طلب العلم، طلبة العلم عنده نشاط، ولكن الشيطان يمكر به فيصرفه عن المقصود إلى الفضول، إلى ما لا يحتاج إليه، إلى ما ليس هو من منزلته، يشغله بما لا يطلب منه، فلا ينشغل بالعلم المقصود ولا ينشط في العلم المقصود، وإنما يكون نشاطه في الفضول. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لمكر الشيطان. كما أن من أعداء الإنسان في النشاط النفس التي تميل إلى الراحة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن أراد طيب الثمر فليصبر على شوك الشجر. لن يصل أحد إلى أطيب الثمر إلا إذا تحمل وخز الشوك في الشجر. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه القضية وأن يدفع عن نفسه الكسل. كذلك يا إخوة، الكسل له أسباب حسية. هذه الأسباب الحسية منها اتخاذ صديق كسول. وكم من نشيط اتخذ صديقا كسولا فأعداه بالكسل. وأول الوهن في هذا أن يقارن نفسه به فيقول: الحمد لله أنا أحسن منه، وبالتالي يبدأ يكسل، يبدأ وكلما كسل كان أحسن منه ويكسل، وكلما كسل كان أحسن منه، حتى يصل الأمر إلى أن يصبح خاملا كسولا. وكذلك كثرة الطعام، كثرة الطعام سبب للكسل والخمول. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتقي من الطعام ما يقويه لا ما يضخمه. بعض طلاب العلم يتغدى في الظهر ما شاء الله حتى يأكل أكل عشرة، ثم يأتي الدرس بعد العصر: والله تعبان اليوم. بعد المغرب: والله نفسي متعب. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لذلك. وأنا أوصيك بأمور: الأمر الأول أن تتذكر أن عمرك قصير، وأن هذا العمر لا تدري متى ينتهي، وأن ما يكون بعد ذلك في الحياة الحقيقية إنما هو مبني على فضل الله بسبب ما تقدمه في هذا العمر. فلا تفرط في عمرك، والله ما تدري، قد تنشط الليلة لقيام الليل ويكون الله قد شاء أن يختم لك هذه الليلة، فلماذا تضيع الوقت؟ الأمر الثاني أن تتذكر أنه مهما طال عمرك فإنك ستقف بين يدي الله، فاعمل لنفسك بما يرضي الله عنك، وما تسلم به من السؤال، وأن تتذكر أن أهلك بحاجة إليك في العلم أكثر من حاجتهم إليك في الطعام والشراب. ووالله يا إخوة، والله إني كلما سافرت ولقيت بعض طلاب الجامعة القدامى وتبادلنا الحديث، أنهم يقولون ما ندمنا على شيء، ندمنا على التفريط في العلم ونحن في المدينة، لأن كنا في المدينة طلابا وكان الشيوخ موجودين، وعندما عدنا إلى بلادنا مع ضعفنا أصبحنا نحن الشيوخ والناس بحاجة إلينا، فندمنا أننا لم نحصل العلم ونحن في المدينة. فأهلك بحاجة إليك، ينتظرونك، فينبغي أن تذكر نفسك بذلك حتى تنشط. كذلك اتخذ رفقة صالحة تنشطك في الخير، وإذا رأت منك كسلا نبهتك، إذا رأت منك غفلة نبهتك، إذا رأتك تحيد عن الطريق إلى طرق لا يحتاجها طالب العلم أعادتك إلى الطريق. ولكن لا تكثر في طريقك لطلب العلم من الأصدقاء، لأن هذا قد يعود عليك بالعكس. اتخذ رفقة، افصل بين صداقتك الدنيوية أو صداقتك لعدد من الطلاب وأخوتك، هذا شيء، لكن اتخاذك أصدقاء في طلب العلم هذا انتق انتقاء، ولا تكثر. ودائما احرص على من هو أحسن منك حتى تنشط في طلب العلم. وأنا دائما أوصي من قبل هذا ومن بعده بالدعاء، ادعو الله. إذا قمت تصلي في الليل اسأل الله عز وجل أن يرزقك الهمة العالية والنشاط في طلب العلم، وأكثر من الدعاء وألح في الدعاء.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.